الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا بالأمس حول الشرك الاعتقادي، وقلنا إن قول شيخنا رحمه الله تعالى أو أن يصرف إنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله كالركوع والسجود والذبح والنذر والدعاء إلى غير ذلك، قلنا هذا فيه نظر لأن هذا من الشرك في الإلهية، الشرك العملي. ونبهنا الوالد جزاه الله خيرا، عنده كتاب طبعا التي بعد الطبعة التي عندنا، وحصل التصحيح فصحح في هذه الطبعة، قال أو يعتقد أن غير الله يستحق أن يركع له أو يسجد له أو يذبح باسمه إلى غير ذلك. فهنا حصل التصحيح من الشيخ في الطبعة التي بعد هذه الطبعة. قال رحمه الله تعالى العاشر شرك التشريع والحاكمية، وهو أن ينبذ الإنسان الكتاب والسنة أو بعض أحكامهما ويأخذ بآراء الرجال وقوانين البشر. هذه المسألة، مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، تقدم الكلام فيها وذكر تفصيل أهل السنة والجماعة الذي دل عليه كتاب الله وسنة نبيه وإجماع السلف من أن الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم باعتبار الحكم وحكم فاعله إلى قسمين. قد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر مخرجا من الملة، وذلك إذا حكم بغير ما أنزل الله أو اعتقد وإن لم يحكم أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساو لحكم الله، أو أن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، أو أن الحكم بالشريعة لا يصلح في هذا الزمن، فهذا تكذيب لله ورد لكتابه وسنة نبيه. الله جل وعلا يقول أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. القسم الثاني يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أصغر غير مخرج من الملة، إذا اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله لكن لهوى أو دنيا أو مال أو رشوة أو غير ذلك حكم بغير ما أنزل الله، سواء حكم في مسألة أو مسائل، فهذا لا يقتضي خروجه من الملة. نعم هو ظالم فاسق وقع في الكفر الأصغر، يجب عليه أن يتوب. هذا هو تفصيل السلف، وهو ما صح عن ابن عباس في تفسير قول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وما جاء عن غيره من التابعين أيضا. وذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى أن هذا القول هو قول عامة الصحابة. مسألة سن القوانين وتقنينها، فالقوانين على قسمين، قانون يخالف الشرع وقانون لا يخالف الشرع. فالذي لا يخالف الشرع لا إشكال فيه، كهذه النظم والقوانين في سير السيارات وإيقافها وغير ذلك من النظم التي يجعلها ولي الأمر لتنظيم أمر عمل الجهة الفلانية، تنظيم عمل سير الناس في مراكبهم وسياراتهم، وهذا في الغالب يكون مندرجا تحت أصل عام ودليل عام مثلا هذه الإشارات ما تسمى عندنا بإشارات المرور تدخل في باب حفظ النفس والمال من الأدلة في كتاب الله وسنة نبي، فهذا لا إشكال فيه. الثاني وهو أن يسن قانونا يخالف الشريعة، كأن يجعل الزاني المحصن يسجن ولا يرجم، أن يجعل السارق يسجن ولا تقطع يده. فمنهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أنه على قسمين، وضابط المسألة الاستحلال وعدم الاستحلال. فإن استحل هذا الأمر بأن قام في قلبه جواز هذا الحكم أو أنه مساو لحكم الله أو أفضل منه، أو أن قطع يد السارق لا يصلح في هذا الزمن، فهذا يدخل في الباب الأول في مسألة الحاكمية. لم يستحل ذلك فهو كفر أصغر غير مخرج من الملة. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. واحذر أيها المسلم مما يشبه به بعض دعاة الفساد والإفساد في هذه المسألة. وهناك شريط ماتع أنصح كل طالب علم أن يستمع إليه، وهي مناظرة ما بين علم من أعلام السنة وهو ذلكم الجبل الأشم الشيخ العلامة عبد الله بن عبد العزيز ابن باز، يناقش فيه رؤوس التكفيريين في هذا الزمن سلمان العودة والقرني وفيما أذكر ابن جبرين. على كل حال حاولوا أن يستخرجوا كلمة من الشيخ في هذه المسألة يوافق مذهبهم فما استطاعوا، فكان يكرر ويقول الفرق بيننا وبين الخوارج في هذه المسألة الاستحلال وعدم الاستحلال. فالخوارج يكفرون مطلقا، ومنشأ بدعة الخوارج في تكفير صاحب الكبيرة هو في هذه المسألة. أصل بدعتهم لما خرجوا على أمير المؤمنين عثمان فقتلوه، لما كفروا أمير المؤمنين عليا والصحابة كان مستند تكفيرهم الباطل على هذه المسألة إن الحكم إلا لله حكمت الرجال. فلما رأوا أن الله عز وجل يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، والحكم بغير ما أنزل الله كبيرة، قالوا كل كبيرة كفر وكل مرتكب كبيرة كافر، وهذا ضلال. فأنت أيها السني تبصر في دينك وافهم ما كان عليه أسلافك، ونقلوا وتراهم مثلا ينقلون نقولات، منها ما جاء عن ابن كثير رحمه الله تعالى في من يعني يحكم الياس أو الياسق وما كان عليه جنكيز خان، وأنه من اعتقد ذلك فقد يعني كفر بالإجماع، مع أن المتأمل في كلام ابن كثير ترى أن كلامه على غير ما يريده هؤلاء التكفيريون. ومع هذا قال العلامة ابن باز أخطأ ابن كثير في نقل الإجماع. وهكذا مما يشبه به هؤلاء رسالة الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ في مسألة تحكيم القوانين، وهذه المسألة تكلم فيها العلامة ابن باز عليه رحمة الله، فقال رحمه الله أخطأ في هذه المسألة، مع أن الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى له تفصيل أهل السنة في هذه المسألة كما في مجموع فتاوي، ولكن أهل الباطل يأخذون ما يزعمون أنه لهم ويتركون ما يهدم باطلهم ويفسد أصولهم الفاسدة. من هذه الشبه في هذه المسألة ما ينقلونه عن ذلكم العالم محمد الشنقيطي عليه رحمة الله محمد الأمين، وليس الشنقيطي المعاصر هذا، فهذا متكلم فيه، لكني أعني صاحب أضواء البيان وغيرها من الكتب النافعة الطيبة، ينقلون له كلاما المتأمل فيه يرى أنه يتكلم في غير ما أراد التكفيريون من كلامه. نعم، وهكذا هذا الإمام رحمه الله تعالى له تفصيل ماتع طيب كما في المذكرة له في هذه المسألة، فما عسى أن يقول التكفيريون. نحن إذ نقول هذا القول إنما لنبين شبه هؤلاء وكيفية الرد عليه. وقد ذكر العلامة ابن باز عليه رحمة الله الأقسام الثلاث في تعلم وتعليم هذه القوانين الوضعية، فذكر القسم الأول وهو من يدرسها لأجل بارك الله فيكم تفنيدها وبيان مخالفتها للشرع وتحذير الناس منها، وأعني بهذا ما خالف الشرع من هذه القوانين، فهذا مأجور وليس بمأزور، وهو على ثغر عظيم. فلا شك أن من عرف الباطل فرده ليس كمن عرفه بالإجمال، فالذي يعرفه بالتفصيل فيرده بالعلم والحجة والبرهان نفعه أعظم. القسم الثاني قال من درسه أو درسه لأجل العمل به فاستحل، انظر إلى هذه الضوابط، فاستحل ذلك، أن هذه القوانين الوضعية جائز يعني الحكم بها والتحاكم إليها، قال فهذا يعني كفر أكبر لما تقدم معنا في أصل المسألة. الذي يريد أن ننبه عليه هو رعاكم الله أن أهل الباطل يدندنون هؤلاء بدلوا الشريعة، هؤلاء غيروا، نحن لا نقر ما يفعله الحكام من الأخطاء ولا غير الحكام، فالخطأ خطأ كما قال الإمام مالك رحمه الله كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أخطأ الحاكم لا نعتذر فنقول إن هذا القول ليس بخطأ، بل هو خطأ، لكن كيفية معالجة هذا الخطأ، حكم هذا الخطأ، فترى التكفيريين يضخمون المسائل للوصول إلى التكفير، فإذا كفروا استحلوا الدم الحرام، فإذا استحلوا الدم الحرام بدأوا يقتلون في أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فنحن لا ندافع عن مخطئ عن خطئه كائنا من كان المخطئ، فنرد خطأ العالم الجليل المتبحر في العلوم فضلا عن غيره. واضح؟ بقي حكم هذا الخطأ لا نحكم عليه بأهوائنا وما تميل إليه نفوسنا، وإنما نحكم عليه بمقتضى الدليل من الكتاب ومن السنة. التبديل، هذه المسألة ترى التكفيريين في منتدياتهم ومواقعهم وفي كتبهم هؤلاء الحكام بدلوا الدين، هؤلاء فعلوا. طيب ما هو التبديل؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرع المبدل أمرين. الأمر الأول أن يأتي بما يخالف شرع الله وينسبه إلى الشرع، ينسب هذا الأمر المخالف للشريعة إلى الشريعة، فهذا كفر، فيقول مثلا شرب الخمر من هذا الدين. واضح؟ الأمر الثاني الذي بينه شيخ الإسلام في التبديل، التبديل الكلي، بمعنى أن يقلب الدين رأسا على عقب، فيجعل التوحيد شركا والإيمان كفرا والطاعة معصية والبدعة سنة. قال شيخ الإسلام وهذا لا شك في كفره، هاتان مسألتان. ما يدندن حوله اليوم التكفيريون من مسألة الشرع المبدل وهؤلاء بدلوا، هو للوصول إلى تكفير الحاكم ومن تحت الحاكم. وإلا فمثلا بلادنا رأيت كثيرا مما يتعلق بقانونها ما لم يبدل، فكثير منه على الشريعة، سواء كان في مسائل الطلاق، في مسائل الديات، في مسائل القصاص، في غير ذلك من المسائل، في المواريث. فكونهم يقولون هؤلاء بدلوا، هذا كذب وتدليس. ولنفرض بارك الله فيكم أن الحاكم أتى بقانون أو آخر، فينصح الحاكم، ينصحه من يقبل منه ويستطيع الدخول، لكن مسألة التكفير من عدمه إلى ما تقدم. كثيرا كان شيخنا يقول: يا أبنائي، بعد أن يذكر التفصيل في الحكم، هذا هو كلام السلف. ومن عظيم ما رأيت للعلامة ربيع لما سئل في مسألة يعني تكفير الحكام ما يفعله هؤلاء الخوارج، والقول على بعض الحكومات أنها ليست إسلامية لغير ذلك، ذكر التفصيل وقال حفظه الله: وهذا قول العلماء السابقين واللاحقين. مما يستدل به هؤلاء المفسدون بعض الكلام للعلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله في هذه المسألة. والشيخ له كلام نفيس في شريط تكلم فيه مع العلامة ابن باز وغيره، وأتى بتفصيل السلف في هذه المسألة وفي القول المفيد له كذلك، وهو من أواخر كتبه فيما أعلم. ثم حتى لو قال الشيخ بخلاف ذلك، فكل يؤخذ من قوله ويرد. المسألة هذا مسألة رعاكم الله فصل فيها السلف، فقد يكثر عليك الخارج: قال فلان، قال فلان، قال فلان. القول هذا قد فصل فيه، المسألة قد تقدم الكلام فيها، وخاض سلفنا الخوض العظيم في هذه المسألة لبيان الحق من الباطل ورد شبه الخوارج. وسمعتم كلام ابن القيم وكلام شيخ الإسلام ومن قبلهم. فالمسألة رعاكم الله ليست وليدة اليوم، حتى يشبه علينا هؤلاء الجهال الغرار الأغمار. للأسف ترى بعض طلاب العلم الذي قل فقهه في هذا الباب يتأثر بمجرد أن يسمع قال شيخه الشيخ فلان. لا يا أخي، كن ثابتا، هذه عقيدة. فكان شيخنا عليه رحمة الله يقول: هذا هو قول السلف، تمسكوا به. لما يسأل: يا شيخ فلان فعل فلان كذا، يذكر التقسيم وقل عليكم بهذا. من المسائل التي دندن حولها هؤلاء التفريق بين الحكم في مسألة أو مسائل، وهذا مما لا دليل عليه. تقدم أن الفرق بيننا وبين الخوارج الاستحلال وعدم الاستحلال، فالخوارج يكفرون بمطلق الفعل، بمطلق الحكم. أهل السنة ينظرون هل استحل أو لم يستحل، واضح؟ فمنهم الآن من يشبه يقول: إذا حكم الحاكم في مسألة، مسألتين، ثلاث بغير ما أنزل الله، هذا لا يكفر. لكن إذا حكم في مسائل كثيرة، قال يكفر. لماذا يكفر؟ قالوا: هذا دليل الاستحلال. فقلنا لهم: لو أن رجلا شرب الخمر مرة أو مرتين وآخر مدمن لشرب الخمر، فما قولكم في الثاني؟ فإن قلتم بتكفيره لدوام شربه دليل استحلاله، قلتم بقول الخوارج. وإن قلتم لا، إن استحلها، استحل شرب الخمر، قال شرب الخمر حلال ما حرمه الله، كفر، وإلا فهو فاسق معتد، يعني مستوجب للحد. وكذا القول في مسألة الحكم. ثم هذه المسألة لا شك أنها ما بين إيمان وكفر، يحكم في كذا يكون مؤمنا وإن كان عاصيا، ويحكم في كذا يكون كافرا. هاتوا لنا الضابط في كم مسألة؟ في 100. طيب لو حكم في 99 مسألة، ثم ما هو دليلك على هذا التفريق بين القلة والكثرة؟ فهذه شنشنة نعرفها من الخوارج. لكن ولله الحمد، الإنسان إذا تأصل تأصيلا صحيحا على أيدي أهل العلم وأخذ بأقواله ينجو بإذن الله تعالى، وتكون أحكامه ورعاكم الله أحكام سديدة. والخوارج هؤلاء الذين يدعون أنهم يريدون تطبيق الشريعة لما وصلوا إلى سدة الحكم نادوا بالديمقراطية التي كانوا يكفرون بها الحكام السابقين، لتعلموا أن هؤلاء إذا قالوا إنما يريدون بهذا القول التلبيس على الناس وإثارة الفوضى للوصول إلى التكفير، فالخروج إلى أن يصلوا إلى الكرسي، ووصلوا إلى الكرسي وزاد الأمر سوءا في مصر، في تونس، وفي اليمن، وفي غيره. فاحذر رعاك الله أيها المسلم من كيد هؤلاء. هم يصطادون اليوم الشباب الصغير الجاهل، تراه يدخل في المواقع ما يعرف هذه المسائل. لما كنت في الزنتان جاءني مجموعة من هؤلاء، وكان الأمن والجهات المعنية قبضت على بعض الدواعش، وهم صغار من أبنائنا من أبناء القبيلة، فجاءوا يستشيرونني. قلت بالنسبة لرؤوسهم دعوهم كل شخص وحده، وبالنسبة إلى المغرر بهم هاتوا. فكنت أجلس مع كل واحد وحده، والله يا أخوتي يأتي وجهه مكفر مظلم بدع، نسأل الله السلام والعافية، فيبدأ يناقش وناقشه ألزمه، يتضح له الحق يستنير وجهه هكذا يفرح. فرجع ولله الحمد كل الشباب الصغير. جاءني بعضها بعدها من يسمون أنفسهم بأنهم رؤوس، والله جهل، الواحد منهم ما يعرف شروط الصلاة ولا شروط الوضوء، ويتكلم في مسائل عظيمة لربما يمسك عنها كثير ممن شابت لحاهم في العلم، ما يستطيع يتكلم. يقولك لا، مسائل دماء أنا لا أتكلم فيها. رأيت وهو يدخل، هذا طاغوت، هذا كافر، هذا زنديق، هذا ما أدري ماذا. بسبب ماذا؟ بسبب أولا الجهل والحماس الفارغ، هو جاهل ويدخل إلى هذه المواقع ويظن خلاص. يا أخي قد تجد العالم ليس معصوما، تجد من علماء السنة من يقول بالقول يخالف الدليل. ابن عباس في متعة الحج قال أراهم سيهلكون، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. انظر في عهد الصحابة وهم أفضل ولد آدم بعد الأنبياء والرسل، ما اختلفوا في أمر العقيدة والتوحيد قط، وإنما حصل بعض اختلافهم في بعض المسائل الفقهية، وهذا له دليله وهذا له دليله. فيقول ابن عباس أراهم سيهلكون، ومن أبو بكر ومن عمر رضي الله تعالى عنهم، فما بالك بمن دونهم. قد تجد من العالم خطأ، فهو بشر، كما قال الإمام مالك إنما نحن بشر نصيب ونخطئ، فخذوا من حيث أخذنا. فمن الناس من إذا رأى قول العالم مثلا دون تبصر في المسألة خلاص يظنه الأصل وهو الحق، وهو قول لذاك الإمام وذاك العالم قد أخطأ فيه. وانظر إلى أدب العلامة ابن باز عليه رحمة الله، لما قيل له شيخك ذكره ورحمه الله فبكى، يثني على شيخه محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وهو إمام من أئمة المسلمين، وقرأ فتاويه لتعلم العلم الغزير. سألوه في مسألة رسالته تحكيم القوانين، قال أخطأ شيخنا رحمة الله عليه. انظر، أخطأ شيخنا. فالإنسان يا إخوتاه في مثل هذه المسائل يردها إلى أهل العلم، واحذروا من هذه الشباك المنصوبة والفخاخ التي يفعلها أهل التكفير والتفجير. سترى في الإنترنت مواقع كثيرة جدا، ويذكرون وهم خونة حتى في النقل، قال شيخ الإسلام، إذا رجعت إلى المصدر ترى أنهم يبترون كلام شيخ الإسلام. فالمسألة رعاكم الله العلم، العلم بالعلم تتنور تتبصر. وهكذا نظير هذه المسائل في الإيمان، تارك جنس العمل. طيب، هل هناك أحد لا يعمل بجارحته قط ولا أي عمل؟ مسائل تكاد أن تقول إنها افتراضية غير موجودة، فيدخلونها ثم بعد ذلك يشوشون على أهل الاستقامة والسنة، ثم ليصلوا إلى مبتغاهم في مسائل التكفير، هذا الأمر الأول، إلى رمي أهل الحق بالإرجاء، إلى رمي أهل الحق بالإرجاء. فترى الشيخ الألباني مرجئ، الشيخ ربيع مرجئ، ووالله لما سئل العلامة ابن عثيمين عليه رحمة الله وقالوا له يعني هناك من يقول إن الألباني مرجع، قال هذا ما عرف الإرجاء، ما أحسنه من جواب، ما عرف هذا الإرجاء الذي يقول إن الإمام الألباني عليه رحمة الله قد وقع في الإرجاء. فالمسائل يا أخوتي هذا ما زلت أكرر وأنصح وأبين، لأن هذه المسائل حصل فيها تشويش كبير، وترى أن هذه المسائل قد يعطيها المستقيم جهدا وقد لا يكون في قدر تعلمها، بمعنى أن العلم درجات، فأنت لماذا تأتي إلى مسألة الإيمان مباشرة؟ طيب ادرس الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، خذ العلم بالتدرج إلى أن تصل إلى الواسطية، إلى الحموية، إلى شرح ابن أبي العز، ستأتي هذه المسائل وستكون عندك حصيلة كبيرة من كلام أهل العلم، ستصل إلى المسألة وأنت بإذن الله تعالى مؤهل له. كثير من إخواننا ممن نرى يخوضون في هذه المسائل، والله ليسوا أهلا، وأنا أقولها وأنا ناصح، ليسوا أهلا لأن يخوضوا هذا المخاض. العلم شيء فشيء، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط، السيل ما يأتي سيل هكذا، نقط مطر يأتي نقط يكون سيل، وهكذا العلم، اليوم شيء وغدا، اليوم القول المفيد وغدا كتاب التوحيد، وبعدها تيسير العزيز الحميد، وبعدها تقرأ في كتب أئمة نجد الدرار السني، وتجتمع المعلومات هذا، تجتمع الفوائد حتى يكون علما رصينا. أنا أنصح وأكرر النصح بالاستماع إلى ذلكم الشريط الطيب الذي والله نصر فيه العلامة ابن باز منهج الحق وأظهره، وكان وحده، انظر إلى العلم وهم حوله، وهذا يدلي بقول وهذا يأتي بنقل، وهو ثابت ثبوت الجبال الرواسي. بهذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.